بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، يعني كنا أردنا أن نؤجل درس التفسير، كنا بدأناه بعد الظهر، ولكن إن شاء الله يعني هذه فرصة، يعني ممكن إن شاء الله في كل يوم سبت إن لم يحدث هناك شيء آخر. فإن شاء الله يعني سنبدأ من سورة الكهف ونبدأ إيه يعني ننطلق، وبتيسير الله عز وجل نصل إن شاء الله. تفسير سورة الكهف وهي مكية، فضلها في العشر الآيات الأول والآخر، وأنها عصمة من الدجال. فعن البراء قال: قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة، فجعلت تنفر فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان، فإنها السكينة تنزل عند القرآن أو تنزلت للقرآن. وهذا الرجل الذي كان يتلوه هو أسيد ابن الحضير. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وعن أبي الدرداء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وهذه الأحاديث في البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. وهذا ليس مرفوع، موقوف على أبي سعيد كما ترون. وليس معنى الموقوف يترك، يعني الموقوف خاصة في الغيبيات قد يكون قريبا في الحكم من المرفوع. وعلى هذا فضل سورة الكهف فضل عظيم جدا جدا لمن قرأها، وفيها من الآيات والعبر. ولذلك الخلاف هل تقرأ في يوم الجمعة أم لا، هناك قولان مشهوران جدا دائما في من يقف عند النص المرفوع فقط. يقول لك: أنا لا أعمل إلا بما ثبت بنص قاطع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا اللي هو يعني يعتبر من السنن مرفوع. والموقوف أيضا بعض أهل العلم قال يعمل به إن لم يكن هناك نص، والبعض قال لا يعمل به. وعلى هذا مثلا نرى كسورة الكهف تخلف هل تقرأ يوم الجمعة أو لا تقرأ، على أن القول فيها موقوف. بالنسبة لرفع الأيدي أو في تكبيرات العيد هل يرفع أو لا يرفع، في أثر عن أنس وابن عمر موقوف، والذي قال ليس هناك نص مرفوع لا يرفع. هناك يعني أشياء كثيرة في هذا الباب وقع الخلاف بشأن قول الصحابي عند غياب النص هل يعمل به أو لا يعمل. طبعا يعني غالب أهل الحديث يقولون طالما أنه لم يأتي نصا مرفوعا لا يلزمني العمل أيا كان القائل من الصحابة، طالما أنه فيش قول للصحابي حتى لو قال أبو بكر قال عمر. طيب الحديث اللي هو عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هذا إثبات أنه يجب لي العمل بسنة الخلفاء الراشدين. القول ليس معنى هذا، معنى هذا بأنني أعمل بسنة الخلفاء الراشدين بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قول الثاني وهو طالما أن الصحابي ذكر شيئا غيبيا أو شيئا من الدين لا يقول إلا أنه عنده دليل، وعلى هذا يجوز العمل. لكن القول الأرجح والأضبط هو أنني لا أتعبد إلى الله، وأرجو أن يكون هذا الأمر واسع، يعني الأمر في نوع من السعة، يعني مش قضية مثلا خلافية إن احنا نبدأ أن نجعلها مشكلة بيننا وبين إخواننا. طالما أن في قول صحابي يعني لو حد عمل به لا حرج. دي مثلا عندنا دخول المسجد بإيه؟ دخول باليمين والخروج بإيه؟ باليسار. هل في هذا أثر مرفوع؟ حد يعرف؟ لا يوجد أثر مرفوع، إنما هو من فعل ابن عمر أو قول ابن عمر. من عمل به جاز ومن لم يعمل لا يجوز، يعني ممكن يكون الأصل العام وهو الدخول باليمين والخروج باليسار وهكذا. دي قضية من القضايا اللي بتحتاج إلى فقه من طالب العلم. كثرة القراءة والدين تأصيل وبغية الحق الإنسان بيصل إلى الصواب دايما. طبعا معروف القول في بسم الله الرحمن الرحيم، أي بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ، أو بسم الله الرحمن الرحيم أتلو، أو أي مهم، يعني أنها يعني بداءة لجميع سور القرآن إلا سورة إيه؟ التوبة أو براءة. والبعض بعض أهل العلم يقول أنها من أصل كل سورة، وده الراجح، أنها من أصل كل سورة، وهذا ليه الراجح. والبعض يقول أنها استفتاحية، لكن الراجح والقول القوي جدا أنها من أصول السور. ولذلك لا يجوز أن أقرأ في براءة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأنها لا يوجد فيها. واختلف العلماء في عدم وجودها في سورة براءة. البعض قال بأن الأنفال متممة لبراءة، والبعض قال أنها نزلت بالبراءة من المشركين وليس فيها رحمة، فلا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم إنه فيه رحمة. إلى هذه الأقوال الكثيرة التي يعني ستأتي في موضعها إن شاء الله. قال عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فدائما نرى أن كثيرا من السور مبدأها بالحمد والثناء على الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور العظيمة وأيضا عند خواتمها، فإنه المحمود على كل حال، له الحمد في الأولى والآخرة، ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه. فإنه أعظم نعمة، يعني أعظم نعمة على ظهر الأرض القرآن. ولو عقل العبد معنى هذا الكتاب، معنى هذا القرآن، وأنه نعمة لكل البشر، الكافر والمسلم، البر والفاجر، لو عقلها العباد وعرفوا معنى هذا ما فارق الكتاب عبدا قط. فإنه من أعظم نعم الله عز وجل على أهل الأرض، إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور، حيث جعله كتابا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ، بل يهدي إلى الصراط المستقيم واضحا بينا جليا نذيرا للكافرين بشيرا للمؤمنين. ولذلك عند رفع القرآن في آخر الزمان أعظم بلية على ظهر الأرض، لأن وجود القرآن حتى الكافر ممكن يعني يمن الله عليه بهداية بسماع آيات من القرآن فيهتدي، حتى الفاجر ممكن يسمع موعظة من كتاب الله عز وجل يهتدي، لكن عند رفع القرآن من الصدور ومن المصاحف فليس هناك سبيل لهداية قط، كل الخلق على ضلالة. ولذلك تقوم الساعة على شرار الخلق الذين هم هؤلاء الذين حرموا من هذه النعمة ورفعت منهم. ولهذا قال تعالى: ولم يجعل له عوجا، أي لم يجعل له اعوجاجا ولا زيغا ولا ميلا. كتاب واضح قاطع في أحكامه وأوامره ونواهيه، لا ترى فيه أي نوع من الخلاف أو الاختلاف، مصدق في قيله لأنه من كلام الباري سبحانه وتعالى، بل جعله سبحانه وتعالى معتدلا مستقيما. ولهذا قال عز وجل: قيما، بمعنى أي مستقيما، مستقيم، لينذر بأسا شديدا من لدن، أي ينذر لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به وقعد بهذا الكتاب النذارة، ينذره به بأسا شديدا، أي عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الآخرة. ولذلك كنا دائما بنرى أن العقوبات على المؤمن، متى يقع على المؤمن العقوبات؟ تقع عليه متى أو في أي زمن؟ ليس هناك على المؤمن عقوبة قط، والبلاء ينزل على المؤمن بالرحمة، أعظم نعمة عند المؤمن البلاء. لأنه يعرف قدره عند الله عز وجل، كلما ينزل البلاء ويثبت القلب يعلم أنه على الطريق وأنه ماضي. بلا بلاء فهو على شفا جرف هار، لا يدري يعني أين منزله ولا أين مكانه. ولذلك ما عرف الأولياء مكانهم عند الله عز وجل إلا بالبلاء، هذا البلاء الذي يكون على القلب بردا وسلاما. وعلى هذا المؤمن في الدنيا سعيد وفي الآخرة سعيد، سعيد في الدنيا بأنه في كنف الله عز وجل وفي رعايته وكلاءته، يري الله به لجميع الخلق هذا عبدي قد ابتليته ورفعته بهذا البلاء وهو ماض يحب الله عز وجل ولا يجزع ولا يتسخط مما أنزل الله به. وذلك انظروا إلى حال جميع الأنبياء. طبعا البلاء نوعان يا أخوانا، بلاء في الدعوة وبلاء كما قال الأخ الآن ينزل على العبد في أمور الدنيا، في بدنه في ماله في ولده، هذا بلاء. لكن البلاء الأعظم في أمر الدعوة، لذلك نرى أن القرآن يعني غالب ما ذكر القرآن عن ابتلاء الأنبياء في أي نوعين؟ في الدعوة. كل الأنبياء من أول نوح عليه السلام ما أشوف ابتلي في الولد وابتلي في الزوجة وبلاء عظيم جدا، ولكن كان بلاءه في كذب، قال رب إني مغلوب فانتصر، ظل ما يعادل ويساوي حوالي 1000 عام يدعو إلى الله عز وجل ويبلغ وما صدقه إلا القليل. قيل يعني منهم قال 18 ومنهم قال فوق 20، وأكبر رقم ذكر حوالي 81. إذن هو هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع عليه نوعان من البلاء، النوع الأول في أصحابه لما قتل أصحابه وأصابه جراح في وجهه وكثرت رباعيته وأصابه بلاء عظيم جدا، حتى أن عائشة رضي الله عنها تصورت هذا نبي الله ووقع بهذا البلاء العظيم من جرح وضرب وقتل الأصحاب، هل وقع عليك يوم أشد من أحد؟ طب هذا نوع البلاء. كان نوع يا أخوانا بلاء مادي، مادي لا يتعلق بالدعوة إطلاقا، هو أصيب وأصحابه أصيب يعني أشياء في الذات. هل وقع عليك يوم أشد من أحد؟ قال نعم، اللي هو بقى إيه؟ بلاء الدعوة. حينما عرضت نفسي على بني عبد يليل بن كلال فكذبوا، فكان الصدود في طريق الدعوة إلى الله عز وجل هو من أعظم بلاء. دائما تاريخ الأنبياء كله يتعلق في البلاء بما وقع لهم مع قومهم، ذلك ترى محاورات وحوار وجدال. شوف في قصة موسى عليه السلام كان وقع لهم من بلاء عظيم جدا، ولكن ترى حواراته دائما مع موسى عليه مع فرعون، موسى عليه السلام مع فرعون تتعلق دائما بما يتعلق بالدعوة وتذكيره وبيان الحق له وسخرية فرعون من موسى، وهذا يعني في كثير من مواضع من القرآن. لينذر بأسا شديدا من لدنه، أي لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به ينذره. نذار هنا أنه يبشره بالنار إن مات على هذا، على الكفر والضلال. هذه من أعظم الزجر والوعظ، أن يعلم الكافر أن الملك الذي خلقه الجبار مالك السماوات والأرض يقول له إن مت على هذا فليس لك إلا النار. وتجد في الآية بأسا شديدا من لدنه، بأس قوة شديدة من الجبار المنتقم، من لدنه أي من عنده لا بواسطة، هو الذي يأمر زبانية جهنم بأخذ من أرض المحشر وإلقائه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. إذن القضية هنا قضية أن الله عز وجل هو الذي وعد أولياء بالنجاة في الدنيا والآخرة، وتوعد أعداءه بالعقاب الأليم الشديد في الدنيا والآخرة. شوف انظر المقارنة، الولي في الدنيا سعيد وفي الآخرة كذلك، لا يحزن على أمر في الدنيا ولا في الآخرة، حتى في يوم الحشر لا يحزنهم الفزع الأكبر. والكافر والفاجر في الدنيا في ضنك وفي الآخرة في ضنك، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، أي عذاب الدنيا، هو معذب في الدنيا، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم مهما بلغوا ومهما كان لهم إنما الله عز وجل أراد بهذه الأموال وهذه الأولاد ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إذن صارت هذه النعم بلايا. وذلك أنت لو دخلت يعني في نفس أهل الدنيا ممن خالفوا أمر الله عز وجل لوجدت أنهم يحترقون. وذلك كلما عظم أو عظمت الدنيا لإنسان كلما عظم افتقاره إليها، وذلك بيصل لمرحلة معينة بينتحر، يعني بيجمع الدنيا يجمع لما وجد فيها سعادة يظل يجمع وعنده ويستمتع إلى أن انتهى به المتع، بخلاف الجنة. الإنسان في الجنة يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكلما تمنى وجد الأمنية، والأمور مختلف كل مزيد 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 من المتع، يعني لا تقف عند حد. أما عند أهل الدنيا تقف لمرحلة معينة ويصبح هذا الاستمتاع ممل أيا كانت المتع، فلا يجد إلا أن يخرج من الدنيا إلى النار والعياذ بالله. فبأسا شديدا عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الآخرة من لدنه. شوفوا نبأ يعني الخبر من عند الله عز وجل، أي هذا العذاب الذي في الدنيا والآخرة من عند الله سبحانه وتعالى، أي من عند الله الذي لا يعذب عذابه أحد مهما بلغ العذاب بالعباد لا يصل إلى عذاب الله بعد. وذلك عذاب الدنيا يعني آخر مراحل عذاب الدنيا ستزهق روح. يعني أذكر قصة وقعت لابن النابلسي، قصة هذه بشعة. ابن النابلسي هذا كان عالم من علماء لبنان أو الشام، فبعض حكام الفاطميين بلغوا أنه هو بيغمزهم، لأن طبعا حكام بني عبيد بن القداح كانوا قيل أصلهم من اليهود وحرفوا في الشريعة، فكان ينكر عليه، حتى أنه جلس مجلس مرة وقال لو معي جعبة فيها سهام لرميت اليهود بسهم وبني عبيد بالتسعة. فوصل الخبر للحاكم بأمر الله من الفاطميين هؤلاء، فاستدعى ابن النابلسي قال له تعال، قال أنت الذي قلت لو معي جعبة فيها سهام لرميت اليهود بتسعة ونحن بواحد؟ قال ما قلت هكذا، ما قلت. قال ما قلت؟ قال قلت أرميكم بتسعة واليهود بواحد. فأمر يهودي، خلال المنظر هذا يهودي، جاء هذا اليهودي وكتف هذا ابن النابلسي وبدأ يسلخ من رأسه وينزل بقى السلخ الفروة، وطبعا معلوم يا أخواننا أشد أنواع العذاب اللي هو على الجلد، إذا عبر الإنسان مرحلة الجلد بيكون الألم هين. فضل يعذب يعذب، ينزل بقى بفروة الرأس والوجه يسلخ 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 إلى أن وصل سلخ الرقبة. شفت المنظر الشخص هذا وهو من العلماء، وصل إلى الصدر. اليهودي رحمه، حس كده أنه بيتعذب عذاب شديد، فيعني حتى لا يراه الحاكم، والثاني بيتفرج ومعه زبانيته، جاء بسن السكين الذي يسلخ بها وراح ضربه في قلبه فمات حتى يروح من الألم وراح. إذن عذاب الدنيا مهما بلغ إلى زوال، أما عذاب الأخيرة فلا. شو تخيل بقى المنظر البديل، كلما نضجت جلودهم، الجلد يذوب ويسيح من العذاب، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم. شوف بقى المنظر هنا بقى، جهنم خلفه، ويسقى من ماء صديد يتجرعه، يموت من الظمأ العطش ويشرب يتجرعه ولا يكاد يسيغ، مش ملوش طعم، طعم الصديد قيح أهل النار اللي نازله بيغلي ولا يكاد يسيغ. شوف هذا المشهد بقى، فرق بينه وبين الدنيا. ويأتيه الموت من كل مكان، عذاب يدشدش الدماغ وترجع تاني، يعني تحترق الأبدان وترجع تاني، كل مذاق العذاب المميت لا يموت، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. إذن مهما بلغ عذاب الدنيا لن يصل إلى ذرة من عذاب الله عز وجل. ولذلك المؤمن في نعيم يعلم أنه في كنف الله عز وجل. شوف الموقف، إبراهيم عليه السلام ألقي في النار على مشهد من الكل يراه يحترق، قال عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فإذا دايما يعني أجعل إخواننا بيني وبين أهل الباطل إن كنت أنا محق مقارنة، أجعل مقارنة بين أولياء الله وبين أعداء الله، كم هم ينعمون، كم هم في لذائذ حتى وإن كنت لا أراه. يعني هؤلاء القوم يعني الفجرة الظالم الكفار يرون ما يصبون من جام عذابهم على المؤمن إنه يعذب أبدا، هو في نعيم ولذة لأن الله عز وجل يعينه ويثبته ويجعله في منجى في الدنيا والآخرة. فبأسا شديدا عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الآخرة من لدنه أي من عندي الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. أين المفر؟ يقال لليهود والنصارى، والحديث من طريق أبي سعيد وفي الصحيحين، يقال لهم ما لكم، يعني بعد منصرف الناس يبقى اليهود والنصارى ممن بدل وحرف، لأن ليس اليهود كلهم ضلال ولا النصارى كلهم ضلال، من كان على التوحيد دخل الجنة، بل من أول نوح عليه السلام إلى آخر رجل كل من كان على نبيه موحدا دخل الجنة. أما هؤلاء من أشرك بالله عز وجل فلا شك أنه في النار. فيبقون عند منصرف الناس فيسألهم ربهم ما تبغون، أنتم مستنين لي عاوزين إيه، ما تبغون؟ قالوا عطشنا ربنا. أول حاجة يفكر فيها بقى الألم اللي هو فيه الحاضر، لا بيفكر لا في جنة ولا في أي شيء، ما مخه إلا أنه خلاص لسانه يابس وريقه جف وعاوز قطرة مية. بعد منصرف الناس بقدر 50,000 سنة، مش بقدر سنة وشهر واثنين، بعد 50,000 سنة عطشنا ربنا. فيقال لهم ألا تريدون؟ ودايما يا اخواننا بنرى أن الله عز وجل يمكر بالكفار كما كان مكرهم في الدنيا بأنفسه. يعني الكافر في الدنيا يا اخواننا دايما يمكر بنفسه، يحاول يمنيه، صلي صلت من يعني افعل، لا لا، دايما ايه في حالة من المكر بالنفس، يصدها عن الطاعة ويحيل بينها وبين الحق ويأمرها ويرديها الى الغوي، ده حلل. ولذلك كما مكر بنفسه يمكر الله به يوم القيامة، يعني يعاقبه بجنس ما عاقب به نفسه. ألا تريدون؟ زي ما كنت في الدنيا كده بترد موارد الهلكة من الذنوب والمعاصي والآفات وإلى غيره، ألا تريدون؟ فيسقون إلى النار يحطم بعضها بعضا ويقذفون في النار والعياذ بالله. بعدها قال عز وجل ويبشر المؤمنين، ويبشر المؤمنين أي بهذا القرآن. من هم المؤمنون؟ الذين صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح. إخواننا ليس الإيمان مجرد كلام، ليس مجرد ادعاء، ليس مجرد أنك تحمل صورة ظاهرة وتقول أني مؤمن، إنما الإيمان قول وعمل. الذين صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح، فلما كان عملهم صالح كان أجرهم صالح أيضا حسن. فإذا ميزانك ليس بما تدعي، ميزانك بواقعك الذي أنت عليه. أنت على ماذا؟ على عمل صالح حنيالك، على عمل مخالف فبئس ما صنعت. أن لهم أجرا حسنا، يبقى البشارة هنا من جنس العمل، لما عملوا صالحا جزاهم الله عز وجل بالأجر الصالح الحسن، أجرا حسنا أي مثوبة عند الله عز وجل جميلة وهنيئا له. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك الفضل الكبير. هذه منزلة، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباس فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. إذن جمع الثلاثة في باب النجاة حتى ولو قصر. ولذلك العبد الصالح قد تتحول ذنوبه إلى طاعات. إزاي؟ ذنوبه تتحول، نعم قد يذنب الذنب فيشعر بالتقصير والتفريط والذلة والمسكنة فيعظم العمل، يبقى صار هذا الذنب واحد، هو بدأ يعظم ويجتهد حتى يمحي هذا الذنب وينكسر بين يدي الله عز وجل. فصار الذنب هذا سبب في تجميع كثير من الحسنات. زي واحد تاجر خسر في اليوم 10 جنيه، فضل يجتهد طول النهار ويجدي يلم يلم يلم، لما جمع بدل العشرة 100. نفس القضية طبعا، ممكن التاجر يجمع ممكن ما يجمعش بتقدير الله له، لكن الإنسان بقى لو أخذ الذنب والخطيئة التي وقعها وضعها نصب عينيه واجتهد، ربما يعظم الطاعات والحسنات. ماكثين فيه أي في ثوابهم عند الله، وهي الجنة المقصود بها، خالدين فيها أبدا. ماكثين فيه أي في النعيم المقيم أبدا. طبعا هذا الأصل بطاعاتهم وقرباتهم، ثم برحمة الله عز وجل، ولا ينفك الأمران بعضهم عن بعض أبدا. احذر أن تعتمد على الرحمة دون العمل، أو العمل دون الرحمة. لو اعتمدت على واحد فقط هلكت، قعد أذنب ذنوب ومعاصي، ورب رحيم غفور، يا إخواننا لا تضيق علينا، ومن قال لا إله دخل الجنة. وأغلق باب العمل، أقول لك ليس بأمانيك ولا أماني من سبقك، هذه بضاعة المفلس، مهما اعتمدت على هذا لن تصل إلى هذه المنزلة. أو العمل بس، أنا أخوانا ده أنا وأنا وأنا، والعمل يتلف ويهلك. لابد من الأمرين، العمل مع رحمة الله عز وجل بك. ففي ثوابهم عند الله وهو الجنة خالدين فيه أبدا، دائما لا زوال له ولا انقضاء. يبقى الجنة ليس فيها خروج، وكذلك النار ليس فيها ولا منها خروج أبدا. كلمة أبد دي بلا منتهى، من دخل الجنة تنعم وظل في نعيمه أبد الآباد لا ينقطع أبدا، ومن دخل النار على طريقين وعلى قسيمين، من كان من الموحدين دخل النار بقدر يعني المدة التي سيعذب بها ثم يخرج، أما من هو من أهل النار مخلد فهو فيها أبدا أيضا بلا انقضاء. فلا زوال ولا انقطاع. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، قال بعض أهل العلم هم النصارى واليهود، وقال البعض هم مشركو العرب، لأن الخطاب هنا كان في مكة، فإن مشركي العرب قالوا إن الله اتخذ ولدا من الملائكة وجعلوا الملائكة إناثا، فنسبوا الولد لله عز وجل وجعلوه أنثى. هذا من أظلم الظلم، يعني حتى ما قالوش ولد بمعنى ولد، لا أبدا، قالوا الملائكة هم أبناء الله عز وجل وهذه الملائكة إناث، فعظموا السوءة في حق الله سبحانه. هذا من الجهل يا أخوانا، ودائما يا أخوانا أعظم آفة يبتلى بها العبد الجهل، جهل مصيبة ليس لها حل. يعني حتى الذي عنده بعض العلم ربما يجد له مخارج، يعني ممكن إلى بعض السجن كده ممكن ينجو به، إما الجهل فلا، حتى ولو كان من أفضل أهل الأرض عباد. ومن كلكم تذكرون قصة العابد اللي كان رمز وعلم، وواحد جاي يسأله فتوى، واحد قتل 99 نفس وقال دلوني على أفضل أهل الأرض، أحسن واحد على ظهر الأرض، قالوا له فلان الفلان كان عابد، فراح له عرض المشكلة بتاعته، وده جاهل عابد جاهل. وزيك يا أخوانا دائما إذا قلنا عالم أو عابد لا بد أن يكون العابد عالم، ولو كان العابد غير عالم يبقى إيه؟ مذموم. يبقى هنا العابد والعالم، العالم اللي هو في عبادة أيضا ولكنه ينفع غيره بيدعو ويبلغ، أما العابد عنده علم ولكن لا ينفع إلا نفسه فقط. أما بقى لو عابد وجاهل مذموم، ودي مصيبة. فأرسلوا روحوا لفلان كان من العباد، ذهب عند فلان، وبعد ما وصل إلى فلان فقال له أنا قتلت 99 نفس، هل لي سبيل في حل؟ جاهل طبعا، واحد عابد جالس لا يعرف معصية قط، يقرأ في توراة أو الإنجيل وصلي ليل نهار وما يعرفش حد من بره، وبعضهم كان بيعمل صومعة
ينزل بحبل ويطلع بحبل ما فيش حد يعرف يطلع له ولا ينزل له، ومغلق على نفسه ما يعرفش معاصي ولا ذنوب. فجأة جاي له واحد، ده مش بيقوله مثلا ضربت واحد ولا كسرت سنته ولا فقأت عينه، لا ده بيقوله ده انا قتلت واحد، لا ده انا قتلت 99 نفس. الراجل سمع الكلام ده جن فاستفشع، فقال له أن لك التوبة، يستحيل أن يكون لك توبة. فكان سببا في قتل نفسه، إنه لما تكلم بهذا الكلام وأنكر راح صاحبنا بقى خلاص طالما أنا ماليش توبة أكمل بيك أنت بقى، فأتم به 100. فإذا الجهل آفة. العرب يمكن أهل الكتاب كان عندهم بعض المخارج، وذلك يجوز أكل ذبيحة أهل الكتاب، أما الوثني فلا، لأنه عنده جهل وظلم زائد. فهم نسبوا إلى الله عز وجل الولد كأهل الكتاب، ولكن أي ولد؟ الملائكة، وجعلوا الملائكة إناث، فنسبوا الأنثى إلى الله عز وجل. فما لهم به من علم، أي بهذا القول الذي افتروه واتفكوه من علم، هذا الكلام الذي قالوه وظلموا به أنفسهم ليس عندهم به مسح من دليل، ولا لآبائهم. الأب هنا ممكن يطلق على كل من سبق الأسلاف، ولكن تقريبا يعني يطلق عليهم آباء، ولا لآبائهم أي لأسلافهم ما لهم دليل ولا حجة فيما يقولون. كبرت كلمة، كبرت أي ليس له مستند، كلمة كبيرة بلا دليل. ودائما يا أخواننا واحد سأل مثلا، سئل شخص سؤال فأجاب الآخر بما لا دليل له، أقول له كبر ما تقول، لا مستند لقولك، كلام بقى كبير خارج عن إطار الصواب. كبرت كلمة، وهذا من تبشيع المقال الذي قالوه، فليس له مستند سوى قولهم الذي قالوه، ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراءهم. ولهذا قال تعالى إن يقولون إلا إيه كذبا، ما لهم حجة ولا برهان. نجد بعد هذه الآيات الجميلة في بيان عقيدة التوحيد وأصولها وفروعها ومنتهى الموحد الجنة ومنتهى المشرك الكافر النار، فربنا عز وجل يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم. وسورة الكهف هذه سورة يا أخوانا قلنا إيه؟ سورة مكية، لأن طبعا في مكة في تضييق في عذاب في صد في منع في يعني عراقيل كثيرة جدا بين استقامة المسلمين، ذلك في مكة ما آمن مع صلب إلا قليل، يعني يعدون على الأصابع قليل، بخلاف الفتح، خلاف لما فتح الله على المسلمين المدينة وانتشر الدين فكثر الداخلون. أما في مكة فالأمر صعب، يعني كان الإنسان إذا دخل يدخل خفية وفي حالة من التستر حتى لا يرى ولا يعرف. فقال عز وجل فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا. يقول تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم في حزنه على المشركين لتركهم الإيمان وبعدهم عنه، كما قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وكما قال تعالى ولا تحزن عليهم، وقال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي أنك مهلك نفسك بحزنك عليهم. طيب ما هو سبب حزن النبي وألم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هؤلاء المشركون؟ الأمر ينقسم إلى قسمين، القسم الأول يتعلق بنفس النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يرى أنه معه الحق كالشمس في رابعة النهار، وأن الله أرسله ومعه الحجة والبيان، وأنهم جهال لا يفقهون من أمر الدنيا ولا الآخرة شيئا. فدائما صاحب الحق إذا صد في حقه واستنكر عليه جاهل الحق ممكن يجن. هذا حق، أقول لك شخص مثلا يعني في أي مكان في الظهر والشمس في كبد السماء، أقول هذه الشمس، يقول لا، ويتبجح ويجادل هذه الشمس. تخيل بقى لو أن إنسان جادلك في الشمس في رامعة النهار، كيف عقلك أنت؟ ومش كده ده أنت تسكت ولا بقى أنت بتقول إن في شمس ويفضل يغيظ ويكيد فيك، دي شمس ممكن تجن. إذن أعظم الألم من يدفع حقا والطرف الآخر على يقين منه. طيب الجاهل بيصده ويرده، فذلك الإنسان كان يتألم لثبات هذا. الأمر الثاني العلمي أنهم جهال ضلال وأنهم إن ماتوا على هذا كانوا في النار، فكان يتأسف ويتحسر على حالهم، إن هؤلاء يصدون الحق ويردون الحق. وذلك صلى الله عليه وسلم استعمل معهم في الفترة المكية يعني كما يقال أعلى درجات الرفق. كان الصحابة بعض الصحابة يعني يريد أن يدافع ويرد، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة اصبروا، هل هؤلاء الصحابة كانوا غير قادرين على الرد؟ كانوا يرد. مكة مفتوح ممكن حرب عصابات، يخرج من مكة ويرجع يعملوا نكاية في أبو جهل وأبو لهب ويطلع تاني، يعني الأمر بسيط. يعني موضوع الإيه النكايات والرد ده كان وارد، لكن وجود هؤلاء في هذا الموطن والموقع ويصب عليهم هذا العذاب الشديد ويرسل البعض لا إلى الفلاة ولا إلى الصحراء إلى عند ملك ليظلم عنده الناس وهم مستضعفون، ليقيم دعوة في أرض الحبشة ويسمع قريش بحال هؤلاء الذين ذهبوا، هو ده أسلوب الدعوة، صبر على الأذى وعلى مر الطريق في بدايته إلى الله عز وجل عند ضعف الإيمان، لكن من ثبت كان يستمر. لكن انظروا إلى حال بلال، بلال عذب وذاق ألوانا وأصنافا من العذاب، منها الاستهزاء لما واحد يحط في رقبته كده إيه حبل أو ضوق ويجوا الأولاد يسحبوا الحبل ويقعدوا يلفوا بقى في مكان، بعض يضربوا من بره من وراه والتانيين يسقوه وهو يلفوا في البلد، هو ماشي صابر ولا يرد، كان هذا حال الغالب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر لا شك أنه كان له وقع، عود هؤلاء الرجال الموحدون على الثبات. والأمر الثاني أعذر قريش، ما أنت ممكن واحد إيه ممكن يفضل واحد يفضل يشتم فيك ويفضل يديلك يديلك لغاية ما وصلك إلى المشاش، خلاص جالك حالة من الجنون لازم ترد، فرحت ردد عليه كلمة واحدة نسي كل اللي قاله، شوف ده بقول عليا إيه، وانت ايه غلطة واحدة اللي وقعت فيها ولسانك زل بها، خلاص انت يا عم بتهني وبتسبني، انت ازاي ده انت راجل شيخ وراجل سني وراجل مش عارف ايه. اذا غالبا الجاهل يرضى من نفسه السفه، سفه كامل، ولا يرضى منك ان تذرة من سفه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مرة البيت، والحديث رواه عبد الله بن عمرو بن العاص، دخل مرة البيت فغمزته قريش، كلمة غمزته دي يعني أنا حط بقى تحتها إيه سطور كل قبيح من القول وكل من قصد، هو دخل إيه بيطوف وده قاعد يشتموا بأبيه بأمي بسخرية وقاعدين يضحكوا وهو بيلف بيطوف، فطبعا هم جالسين في جانب من الحجر عند البيت وهو بيطوف كل ما مر عليهم شوط وهم يعني يكيلوا جام السخرية والاستهزاء. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يعني أي إنسان واحد طول ما أنت ماشي راجع عمال يسخر ويتري عليك ويسخر ويتري عليك ويسب ويدي رايح جاي بيسب بيسب اتكلم. فالسلام بعد ما طف أكثر من شوط مر بهم ووقف عليهم ثم قال يا معشر قريش قد جئتكم بالذبح. شوف هذه كلمة واحدة زلزلت كيانهم. طيب هم نسوا كل حاجة، كل ما قالوه فعلوه، حتى قاموا قومة رجل وقالوا يا محمد ما عهدناك جهولة، ما سمعناش منك عيبة قبل كده، ازاي بتغلط؟ وسكتوا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم انصرف. بعد ما جلسوا بعضهم، طبعا دايما اهل الباطل يعني دايما الذي يمدهم الشيطان، بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم انصرف قال بعضهم لبعض عجبا لكم إن سلمكم محمد لما بيسكت تدوله وحينما يواجهكم تسكتون، عاوزينكم تبقوا رجالة كده وتقفوا على كلمة واحدة، هبت السخرية بمستمر. فأجمعوا وتوعدوه في اللقاء القادم، جمعوا كلهم جميعا رأيا واحدا على أنهم بقى مش سخرية ده ممكن ضرب كمان، فأول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قام وله هو اللي بيخنق فيه واللي عاوز يشد فيه واللي يعني معركة، ودول كبار القوم. وحتى أنه يعني أمسك أحدهم زر قميصه وخنق وهكذا حتى كاد لسان صلى الله عليه وسلم يخرج. أبو بكر دخل على الباب فرأى المشهد صرخ قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هم بصوا مين اللي يجرؤ أن يتكلم؟ دي قريش، ده أبو جهل والوليد وفلان وعلان، ده ناس من كبار القوم. فعندها ترك النبي صلى الله عليه وسلم أهو انتهى تعالى، ومسكوه طبعا ضرب على الأرض بالإيدين والرجلين، وواحد منهم جاب نعل. طبعا زمان يا أخوانا كان يلبس الجزمة مش زي حالتنا كده كل أسبوعين جزمة جديدة، والجزمة لو اتفكت محدش فكر يخيطها. طب سؤال معلش بمناسبة الجزمة دي، حد من الحاضرين فكر يرقع جزمة اتقطعت إلا أبو سهل؟ غير أبو سهل يعني، حد غير أبو سهل ممكن فكر يرقع جزمة بتاعته؟ مين بيقول؟ مين بيكلم؟ رقعتها يعني خيطتها وكده وبتاع؟ ماشي كده كده، بس حبيت اطمئن ان في خير يعني. نعل مخصوفة يا اخوانا بمعنى ايه؟ انها اتبرت، اتبرت بقى جلد بقى، طبعا اربع خمس طبقات جلد بدأت ايه يتاكل جلدة واللي وراها وبتاع. طبعا كل جلدة من دول نعمة زي الموس. فبدأ احدهم يحرفها في وجه الصديق، يفضل طالع نازل بيها كده ايه يسلخ له الجلد، يحرفه في وجهه حتى سقط على الارض وما يشك احد في موته. وبعدين حملوه الى بيت الام. الشاهد هنا بان اهل الباطل لا يرضون منك كلمة واحدة حتى ولو كان عندهم 100 كلمة، ولا يرضون منك ردا واحدا حتى لو كان هو الظلم بعينه عندهم، نسأل الله السلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألم لحاله، صدود، اعراض، منع لاي باب من ابواب الهداية. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، يعني القرآن، أسفا أنهم صدون ومانعون. فيقول لا تهلك نفسك أسفا، قيل معنى قاتل نفسك غضبا وحزنا عليهم، وقيل جزعا، والمعنى متقارب، أي لا تأسف عليهم بل أبلغهم رسالة الله عز وجل، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تتألم هذا الألم الزائد. ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارا فانية مزينة بزينة زائلة، وإنما جعلها دار اختبار لا دار قرار. إمتى الواحد يحزن؟ لو ما فيش لجنة ولا نار. زي كان عمر رضي الله عنه يقول إيه؟ والله لولا الآخرة لكان لنا شأن آخر. تخيل كده بقى لو مفيش لجنة والله ولا في آخر، كل الناس عاشية كده على طول ايه، يفضل بلا موت، وده يظلمك وده يبهدلك وده ياخد حقك، والدنيا صراع بين حق وباطل بلا منتهى. كيف حال الدنيا؟ كانت مصيبة. لكن من نعم الله عز وجل ان ايه العمر قصيرة والدنيا اقصر، وسرعان ما يقف العباد الظالم والمظلوم بين يدي الملك. وهنا المشكلة ما عادش بقى في مشكلة، انتهت. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وعن أبي سعيد الخدري مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ثم أخبر تعالى بزوالها وفنائها وفراغها وانقضائها وذهابها وخرابها الدنيا. قال تعالى: وإن لجعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي وإن لم يصيروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار، أي الدنيا، فنجعل كل شيء عليها هالكا، الزرع والحرث والناس كل شيء سيهلك، صعيدا جرزا أي لا نبت ولا انتفاع بما على هذه الأرض. وقيل الصعيد هو الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات. قال ابن إسحاق: وإن لجعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي الأرض، وأن ما عليها لفان وبائد، وأن المرجع لإلى الله، فلا تأس عليهم ولا تحزن بما يقولون وبما ترى. نقف هنا إن شاء الله ونكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.